قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاد. مر معنا بعض الكلام في الشاد عند تعريف الحديث الصحيح، ولكون الشاد له تعاريف تخصه أفردوه بنوع خاص. فما هو الشاذ من الحديث؟ وهل يدخل في قسم الصحيح أو قسم الضعيف؟ قال الشافعي رحمه الله: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. تعريف الشافعي ينقسم إلى شقين: الشق الأول أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الثقات. إذن هنا شرط المخالفة، أن يخالف هذا الثقة غيره من الثقات، هذا الشق الأول. وهذا الشق مقيد بإيش؟ بأن المخالف هذا ثقة، ما هو ضعيف. إذا أن يخالف الثقة ما يخالف الثقات، أن يروي الثقة ما يخالف الثقات. فلو روى ضعيف ما يخالف الثقات ما يسمى شاذا، لو اسم آخر. الثقة هنا المقصود به الراوي المحتج بروايته، فيدخل فيه راوي الحديث الحسن، لذا قال الحافظ ابن حجر العبارة الأقرب في تعريف الشاذ أن يخالف المقبول رواية من هو أوثق أولى منه، من هو أولى منه. قال المقبول، لماذا؟ ليدخل راوي الحديث الحسن. وهذا الراوي ليس، وهذا التعريف ليس عليه غبار، لأن الثقة إذا عرفنا الثقة من يحتج بحديثه دخل فيه راوي الحديث الحسن. حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك، هذا الشق الثاني، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. يعني وليس من الشاذ أن يتفرد الراوي هذا الثقة بحديث، ليس من الشاذ أن يتفرد الراوي بحديث الراوي ثقة. فإذا تفرد فهذا التفرد، إذا كان الرجال كلهم ثقات والمتن ليس معلولا، فهو إيش؟ حديث صحيح. وهذا التعريف يعتبر من أحسن التعاريف للحديث الشاذ. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شد به غير الثقة. يعني غاية كلام الخليلي يعني هذا قال كلمة قال راجع إلى الخليلي، يعني ينقل عن الخليلي أنه يعل، أنه جعل التفرد شاذ، مطلق التفرد، إيش قال؟ والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة أي يتفرد، فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شد به غير ثقة. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. هذا قريب من كلام الخليلي وهو أن يتفرد. قال ابن الصلاح، الآن ابن الصلاح سيعقب عليهما. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، يعني إذا قلتم أن الشاذ هو التفرد مطلق تفرد الثقة، فأي حديث إنما الأعمال بالنيات حديث فرد، وقد أجمع العلماء على تصحيحه وعلى قبوله، فكيف تقولون هذا هو الشر؟ فيقول ويشكل على هذا الحديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر الحديث. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مند متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. عرفتم؟ يشكل على ذلك أننا لو جعلنا الشاذ من الحديث هو مطلق التفرد، الأحاديث الغرائب والأفراد التي اعتمدها الحفاظ والعلماء وأصحاب من ألف في الصحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم. الإمام البخاري بدأ كتابه بحديث فرد وأنهاه بحديث فرد، بدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختمه بحديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هو حديث فرد. فكيف العمل؟ نقول لا، الشاذ هو فيه أن تكون فيه مخالفة، أن تكون فيه مخالفة، وهو على قسمين: إما أن يكون مخالفة أن يروي الراوي المقبول رواية خالف فيها من هو أولى منه عددا أو وصفا، أو يأتي الراوي بمثل منكر أو شاذ مخالف للأصول، مخالف للأحاديث، مخالف للقواعد الشريعة، يكون إسناد ظاهر الصحة لكن المتن مخالف لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، فيحكمون عليه بإيش؟ بالشذوذ، هذا شاذ عن الأحاديث الصحاح، ويضعفونه. إذن فيه مخالفة، سواء كان مخالفة كل الحديث، أصل هذا الحديث مخالف لقواعد الشريعة، ولا يعصب هذا بتفرد هذا الثقة، يعني من حيث التفرد لا، ليس بمطلق التفرد لا، يكون مخالف لقواعد الشريعة ويكون مخالف للأحاديث الصحيحة. مثلا بعض العلماء قالوا في حديث أم سلمة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يرمي جمرة العقبة، من تحلل بجمرة العقبة التحلل الأول ثم أتى عليه المغرب ولم يطف بالبيت أن يعود في إحرامه. بعض العلماء قالوا هذا الحديث صححوا إسناده، لكن قالوا هذا شاذ لا يعمل به، شاذ لا يعمل به. ليه؟ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. وعلى هذا فقس، فهنا يقول قلت يعني قال ابن كثير قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أي فيه التفرد، وكيف يضعفون ويقولون عليه شاذ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم الزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركها في نظيرها جماعة من الرواة، أي كلهم يروون أشياء تفردوا بها جماعة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك يعني الشاذ يعني المردود. ما المقصود بالمردود هنا؟ نازع بعض العلماء في كون الشاذ في إطلاق كلمة المردود على من؟ على الشاذ، على زيادة الشاذة. لا، نقول هذا ما نطلق عليه لأن الراوي ثقة، فكيف نقول حديثه إيش ضعيف؟ الذين قالوا والمردود جعلوا هذه الرواية لهذه المخالفة وهم، من باب الوهم أخطأ هذا، فنقول إيش حديثه ضعيف لأنه وهم وهمة. نحن لما نرجح رواية الأكثر أو الأحفظ نقول هذه الرواية المحفوظة وتلك الرواية الشاذة. عند جمهور العلماء إيش يقولون؟ يقولون أن الرواية التي حكمنا عليها بالشذوذ هي من قبيل الخطأ والوهم، لذلك نفصلها في قسم الأحاديث إيش الضعيفة. عرفتم؟ بعض العلماء قال لا، طالما أن راويه أن راوي هذا الحديث أو هذه الزيادة طيب ثقة، ما نقول داخل في الحديث الضعيف، وإنما نقول هذا من باب الراجح والمرجوح، رجحنا رواية الأكثر ولا نجزم بضعفها، نقول هذا من باب الراجح والمرجوح. ورجح هذا السخاوي وغيره، ورجح هذا الشيخ محمد شيخنا الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي في كتابه شرح الألفية السيوطي أنه من باب الراجح والمرجوح، ما نقول إيش ضعيف. عرفتم؟ هنا قال يعني المردود يعني الضعيف، المردود هو الضعيف. ولعل هذا أقرب، لأننا إذا حكمنا على أن رواية الأكثر هي الصواب فنقول رواية ذلك المخالف من باب الوهم إذا حكمنا عليها بالشذوذ. أما إذا لم نحكم عليها بالشذوذ فطريق آخر، يعني وجدنا ما يعضد رواية هذا المخالف نقول لا خلاص هذا حديث محفوظ ما هو، فولا نحكم عليه بالضعف أصلا ولا نتوقف فيه. قال وليس من ذلك أن يروي ثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، فإن هذا لو ردت لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم. غير حافظ إذا خالف المخالفة، إيش مقصود بالمخالفة هنا؟ إيش المقصود بالمخالفة؟ الشاذ قد يقول يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. الشاذ في الإسناد كان إيش؟ يزيد راوي ما زاده غيره، فأنا الراوي يروي حديثا طيب الرواة يروونه عن هذا الشيخ عن شيخ عن شيخ ذلك الشيخ، جاء أحد الرواة وزاد بين هذين الشيخين رجلا طيب، فنقول هذه روايته شاذة. أو أنه يكون قد سلك الجادة، معروف رواة نافع عن ابن عمر، ها الزهري عن نافع عن ابن عمر، طريق مسلوكة ومعروفة، الرواة الأكثر رووه عن غير الطريقة المعروفة، فجاء الراوي من الرواة إيش رواه عن الطريقة المعروفة على ما هو عليه الجادة، فيقولون سلك الجادة، فتكون رواية هذا الراوي إيش
ضعيفة وشاذة لأنه خالف الثقات.
عرفتم؟
فقد يكون الشذوذ على في الإسناد يحكم على الإسناد، وقد يكون في الصيغ. كيف الصيغ؟ هذا الراوي مدلس، هذا داخل في الإسناد، الراوي مدلس، تلاميذه يروون عنه الحديث بالعنعنة عن شيخه، جاء واحد خالف الكل ورواه بالتصريح بالسماع. الباحث ينظر إلى أولئك الأثبات، وهذا الذي هو دونهم في الحفظ والقوة والملازمة يروي بالعنعنة فيقولون لا، هذا التصريح لا يثبت، لأن الأثبات والثقات لا يصرحون بالتصريح، لا يصرحون بالسماع، إنما يروونه بالعنعنة. عرفتم؟ هذا قد يكون في الإسناد. في المتن، ما المقصود المخالفة بالمتن؟ المقصود المخالفة في المتن كما قال حافظ بن حجر وغيره أن تكون الزيادة تنافي أصل الحديث، أن تنافي الزيادة أصل. إذا أثبتنا الزيادة رددنا أول حديث، وإذا نفيناها ردينا رواية هذا الثقة. إيش نفعل؟ إذا كانت بهذه المثابة أن ترد الحديث ومعنى الحديث أصلا، فهنا تسمى مخالفة. عنده المخالفة قد تكون جزئية، بمعنى تقيد مطلق الحديث. الرواة يرون الحديث مطلقا ما فيه تقييد، جاء الراوي قيد كما فعل في زيادة من المسلمين في حديث الزكاة، حديث أبي سعيد، زاد نعم سأذكره هنا. الذي هو فرض الله زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، ثم قال من المسلمين. الرواة ما يرونها بهذه الزيادة، هذا فيه تقييد ولا ما فيه تقييد؟ فيه تقييد. من أي ناحية؟ العبد قد يكون غير مسلم، فعلى الرواية المطلقة هل تخرج عنه أو لا تخرج؟ تخرج. وعلى الرواية المقيدة ما تخرج عنه، ما تخرج عنه. كذلك الزوجة قد تكون غير مسلمة كتابية، هل تدخل أو لا تدخل؟ وهكذا. قد تكون المخالفة جزئية مقيدة، عرفتم؟ في تقييد مطلق، تخصيص عام، ما ترد. هكذا قال جماعة من أهل العلم في وصف المخالفة، بينما آخرون قالوا لا يشترط هذا، إنما المخالفة أن يأتي بشيء ما أتى به الآخرون، أن يأتي بشيء ما أتى به الآخرون. إذا كان سمع الحديث من هذا الشيخ فرواه جماعة بلفظ، ثم جاء آخر زاد زيادة أو بلفظ مغاير قليلا، لكن ما يلزم منه أن يقيد أو يخصص أو يرد أصل المتن، لا، إنما أتى بزيادة، إنما إيش؟ أتى بزيادة. قالوا لماذا هذا يأتي بهذه الزيادة وقد أخذوه كلهم من الشيخ؟ إذن هذا شكله أدخل حديث على حديث ويردونه. مخالفة، أصل الزيادة هي مخالفة قالوا. ها؟ لا، هذا دراج.
حديث ابن عباس.
أي شو؟
النبي صلى الله عليه وسلم
يعني حديث أمثلة كثيرة بس ما تحضرني الآن، أحتاج أحد يكتبها. تحريك الأصبع في الفهم، يعني طب حديث زائدة بن قدامة، زيادة زائدة بن قدامة، وهي في حديث عبد الله بن زبير وفي حديث غيره،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في التشهد كان إذا قعد في التشهد أشار بإصبعه، زاد أشار. الإشارة إيش هي؟ هكذا إشار. رواها زايد بن قدامة قال فيحركها، فحرك إصبعه، رواها بلفظ التحريك. من أهل العلم من قال لفظ التحريك، التحريك ما أتى به إلا زايد بن قدامة، وخالف جمع غفير من الرواة، فزيادته هذه شاذة، لأن التحريك غير الإشارة، الإشارة معروفة والتحريك معروف، عرفتم؟ المنازعون قالوا لا ما في مخالفة. ليه ما في مخالفة؟ قالوا لأنه قد يطلق التحريك على الإشارة. فكيف؟ قال فأشار بيده أن اجلسوا. الإشارة أن اجلسوا كيف؟ فيها تحريك ولا ما فيها؟ فيها تحريك. قالوا ما عندنا مخالفة. الآن وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا شيخنا ربيع وشيخنا وصي، كلهم على هذا أنه ما عندنا مخالفة. الشيخ مقبل لا، قال هذا مخالفة، لأنه لفظ التحريك له معنى ولفظ الإشارة له معنى، فهو أتى بلفظ التحريك والتحريك فيه زيادة على لفظ الإشارة، فإيش؟ فهي زيادة شاذة. قال وإن لم تكن هذه شاذة فلا أعلم في الدنيا شاذا. أنت متعصب للشيخ عشان أكملني ها؟ عرفتم كيف؟ والعلماء أنظار يعني ينظرون في الزيادات وفي أحاديث ويحكمون على حسب ما تدل عليه القرائن، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الفهم في هذا الباب فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا مرة الشيخ ربيع حفظه الله كنت أصلي بجانبه فما رآني أحرك، أنكر علي، قال لي ليش أنا رأيتك تصلي ما تحرك إصبعك؟ قلت له يا شيخ الزيادة شاذة. قال لي كيف شاذة؟ قلت له زايد بن قدامة خالف يمكن 18 راوي، منهم السفيانين والحمادين ومنهم عطيت يعني فيما أذكر. كان عندنا بعض المشايخ جالس، قال لا الشيخ الألباني نازع، قال ما هي مخالفة، وذكر كلام الشيخ الألباني. فقلت له يا شيخ عندي إشكال هنا. قال إيش هو؟ قلت أليس لفظ التحريك له معنى يخصه ولفظ الإشارة له معنى يخصه؟ قال بلى. قلت يا شيخ طيب كيف نقول ما هو شاذ؟ قال يطلق هذا على هذا. فسكت، عرفتم؟ قد يطلق هذا على هذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فيعني أنظار العلماء تختلف في هذه المسألة وفي غيرها، هو الباحث ينظر ما يقربه إلى الله عز وجل ويفعل ويعمل، والله أعلم. يعني هذا خلاصة الكلام في هذا الباب. كم مسألة أخذنا في الشاذ اليوم؟ تعريف الشاذ الأقرب هو تعريف الشافعي. هل الشاذ من قبيل الضعيف ولا الراجح والمرجوح؟ الضعيف، ونازع بعض العلماء فيه. هل ما هو مفهوم المخالفة؟ بس مجرد الزيادة؟ ها؟ هاي عبد الهمام، مفهوم المخالفة أن تخالف المتن، بحيث إذا أثبتناها في المتن هذا، بحيث إذا أثبتناها رددنا الأصل، عرفتم؟ نقول عليه مخالفة. هذا الذي مشى عليه أهل العلم، وهذا الذي عندما يعني أقره شيخنا الربيع في دراستنا عليه الباعث وغيره، وهكذا شيخنا وصي في دراستنا عليه أصل الكتاب الذي هو إيش؟ المقدمة. فعلى هذا نمشي إن شاء الله. بعض العلماء فرق بين أن يكون الرواة سمعوا الحديث من مجلس واحد وثبت هذا، وبين ما سمعوه في مجالس متعددة. فإذا ثبت أنهم سمعوا من الشيخ في أكثر من مجلس تقبل، قالوا، لأنه مرة حدث فالشيخ بلفظ ومرة أخرى حدث باللفظ وذكر الزيادة، يعني حذف من الحديث ما عرفتم. ومرة عرفنا أنه سمعه من مجلس واحد، سمعه من مجلس واحد، نقول إيش الزيادة هذه شاذة. فرقوا بين في تعدد المجالس، ولكل زيادة أو حديث بحث يخص الباحث والناظر في الأسانيد وفي حال الحديث، تظهر له من القرائن وتظهر له من العلل في التضعيف أو من القرائن في التقوية ما يفوت الحصر في الدرس النظري. الآن الدرس العملي والبحث العملي يجعلك تنظر إلى ما لا تعلمه الآن في هذا المجلس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المدرج يعني أن تعلم في رواية، يعني أن الحديث مفصول، هذا الكلام مفصول عن أصل الحديث. عشرة إيش قال؟
كلهم
رفعوه، ثم قال أثبتوا على أنه إيش؟ الإدراج إيش معنى الإدخال؟ الإدخال إما من تفسير الراوي كما كهذا كالحال في هذا الحديث، من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، أنه من كلام من؟ أبي هريرة. لا لا، من إدراج. فالإدراج سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قد يكون من الصحابي وقد يكون من غيره. بقي شيء؟ سلام. طيب، وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.